الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط التاسع.
التي قراءتها يندى منها الجبين، فضلا عن أن تكون مستقيمة أو لها أدلة تؤيدها، كما في طبقات الأولياء وغيرها، وأخبارهم معروفة. وقوله سبحانه وتعالى: وابتغوا عند الله الرزق، هذا قل ابتغوا، هذا في الأمر عند الله الرزق، أي وقول عند الله الرزق متعلق بقوله ابتغوا، فتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، دل على أن الله هو الذي يملك الرزق، فلا ينبغي أن تدعو غير الله ولا أن تطلب غير الله. لكن هنا سؤال: لو قلت مثلا الآية تدل على أنه لا يطلب الرزق إلا من الله وحده، وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وعطف العباد على طلب الرزق من باب عطف العام على الخاص، لكن لو أن شخصا طلب الحكومة مبلغا من المال، أو طلب إنسانا غني جاء يطلب منه يسأله، فهل في طلب هذا الشخص للسلطان أو طلب هذا الشخص لهذا الغني هل فيه منافاة لقوله فابتغوا عند الله الرزق؟ يعني هل نقول لا يجوز لك وإنما تطلب من الله، أو نقول لا مانع؟ لا، بل نقول أولا السؤال من حيث هو ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وقال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بالحزمة من الحطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والأحاديث في هذا كثيرة، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون أحدا، بل يتجرون ويعملون الأسباب في تحصيل الرزق لأجل القيام بعوائلهم ومن تحت أيديهم بدون أن يتعرضوا لأحد. فإن أبا بكر رضي الله عنه كان بزازا، يعني يبيع البز، وعمر بزازا، وعمر بن العاص أيضا كان جزارا، والزبير كان جزارا رضي الله عنهم، وعتبة بن أبي وقاص كان نجارا، وعثمان بن طلحة كان خياطا، وهكذا شأن الصحابة. وقبلهم الأنبياء، إبراهيم عليه السلام كان زراعا، وابن أخي لوط كان زراعا، وآدم كان حراثا، ونوح كان نجارا، وزكريا كان نجارا، وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعيان الغنم. كل هذا لأجل أن لا يسألوا أحدا، ولأجل أن يعرفوا أممهم كيف يتطلبون الرزق، وأن يغتنوا بأعمال أيديهم عن مذلة السؤال. وكذلك يقول بعض الصالحين: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوم بقوتك، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد. هذا شأن سلفنا الصالح. بقي السؤال على قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. لو سأل شخص آخر نقول لا مانع، إلا أنه مكروه، ما دام أن المسؤول يقدر على أن يعطيك من ماله، مثلا عند مال ويستطيع أن يقدر فلا مانع. كما أن الاستغاثة قلنا إنها شرك، لكن الشرك إذا كانت الاستغاثة بغير قادر، الاستغاثة بالأموات والغائبين. أما لو استغثت بحي حاضر يقدر على أن يمنعك من هذا السبع، لو أقبل عليك ذئب أو سبع فقلت: يا فلان أغثني أغثني، لا بأس، ما في معنى، ما دام أن بيده البندقية ويستطيع أن يغيثك ما في معنى، لأن الله يقول في حق موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الممنوع الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. فكذلك السؤال: فلا يجوز أن تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا سألت شخص ويقدر على أن يعطيك لا مانع، إلا أن السؤال مذموم ومكروه ولا ينبغي أن يسأل، بل عليه أن يتطلب الرزق اللهم إلا أن يكون من حاجة ضرورية، فهذا شيء آخر، كما في حديث قبيصة في قصة الثلاثة الذين قال فيهم الرسول لا تحل مسألة لثلاثة لأحد ثلاثة. وقوله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إيش معنى الآية؟ معناها أولا على طريق الإجمال قوله ومن أضل، أي لا أحد أضل، فإن الضلال أنواع الضلال كثيرة، هذا ضل في كذا، ولكن أعظم الضلال وأشده وأكبره هو ما دلت عليه الآية ومن أضل، يعني لا أحد أضل، بل هو أعلى وأرقى ضلالة من غيره. ولو من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يأتي إلى هذا القبر فيقول أغثني أغثني أكشف الشدة عني أنا في حسبك أنا في جوارك وما أشبه ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ميت رميم، بل هو محتاج إليك أنت الذي تدعو له، أكست القضية فجعلت تدعوه وتسأله، ونبيك أمرك أن تدعو له لأنك أنت الذي تشفع له بدعائك بأن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم فاغفر لنا ولهم. هؤلاء عكسوا القضية واستبدلوا هذا بطلبهم المدد والغوث من هذا الميت الرميم الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن ينفع أو يضر من دعاه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية من جنس الآية الأخرى في سورة الأعراف وفي سورة فاطر وفي غيرها من سور القرآن كثير، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومثل آيات الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فآية الأحقاف هذه ومن أضل ممن يدعو من دون الله أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني أن هذا الميت لا يستجيب دعاء من دعاه، فإذا كان لا يستطيع أن يجيبه فكيف تدعوه وتجعله شريكا لله وتصرف له ما هو حق الله وحده. الوجه الثاني قوله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون، فهو غافل عنك لا يعلم بدعائك، بل هو رميم ولا يدري عنك، ووقوفك عند قبره وطلبك المدد منه لا يعلم عنك ولا علم له بك. الوجه الثالث قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فهذا الذي أنت يتبرأ منك يوم القيامة وهو عدوك لأنك جعلته شريكا لله فيتبرأ منك. الوجه الرابع قوله وهم بعبادتهم كافرون، بل هو يكفر بعبادتك ويقول يوم القيامة يا ربنا ما شعرنا بعبادتهم إيانا. فأصحاب القبور المتعلقون بالقبور والمتعلقون بالأوهام كما موجود في مصر واليمن وفي العراق وفي غيرها من كثير من البلاد المنتسبة إلى الإسلام افتتنوا بالقبور فجعلوا يذبحون لها وينذرون ويبكون ويضها يطوفون. كالنجف يزعمون أنه قبر علي بن أبي طالب، وهو لا يعلم هل هو قبر علي. ومن الغريب أنهم بنوا عليه قبة من ذهب ويهدون إليه الهدايا، وقالوا إنهم عرفوا أنه قبر علي هو أن الرشيد خرج يتقنص للقنص ووجد ربيا فأراد قتله، رميه بالبندقية، ولكن الغزال ذهب إلى هذه الربوة فجعل يتمرغ فيها فعرفوا أن هذا قبر علي، فعند ذلك بنوا عليه القبة لأن استجارت بالقبر. هذا أدلتهم على أن هذا هو قبر علي، فهم يتعلقون بمثل هذه الأوهام. فمن وفقه الله للعمل بالقرآن والسنة واتباع ما سلف عليه ما سلف من واتباع منهج سلف هذه الأمة، وأنه لا يعبد إلا الله ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، ويعرف أن هذه الأشياء كلها ترهات لا أصل لها، والقرآن يبطلها والسنة تردها والعقول السليمة تأنف منها. فقد ذكر صاحب حضارة العالم الإسلامي في مؤلفه الذي ترجم الشكيب أرسلان من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، قال ما معناه: إن المعابد الكبار في الممالك الإسلامية 1300 معبد ما بين قبر وغيره يذبحون لها وينذرون، وهذا ما عدا المعابد الصغار. ثم قال: ومن أراد الدين الحقيقي المحمدي الذي يمت إلى السماء والخالي من الخرافات، قال: فعليه بهضبات نجد وتلاعها. هذا الحق ما شهدت به الأعداء، وإن كان الناس في غنية عنه وعن شهادته، لأن الناس على بينة والحمد لله وعلى نور، لكن كما قيل: مناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. لا بس ذكر عدد، يقولنا 1300 هذا الكبار ما عدا المعابد الصغار. نعم. هذا يظن انه يقدر، ما ايش الا حد ما دام انه موجود يظن انه يقدر. نعم.
ما هذا يا شيخ؟
لا ما في شيء،
بس ما هو.
نعم. ما في ما لا ما يلزم، لكن اللي ذكر العلماء انك اذا جئت المقبره تسلم تسليما عاما: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين ومنكم، إلى آخر الدعاء المعروف. ثم تأتي إلى القبر تريد أن تسلم عليه، إن كان أبوك تقول: السلام عليك يا أبتي ورحمة الله وبركاته، يغفر الله لنا ولك، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أنت سلفنا ونحن بالأثر. أو صديقك: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته. ما يعني؟ نعم. في كتاب ايش؟ هذا معناه: من قال أنا مؤمن، يعني إذا جزم يقينا، يعني حكى على صيغة الجزم، يعني أثبت لنفسه أنه مؤمن خال مما ينافي الإيمان، هذا ما ينبغي له، لأن في تزكية للنفس أو أنا في الجنة. نحن لا نشهد لأحد بالجنة أبدا إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد بالنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا ومن هذا، يعني أنه لا يجوز أن تقول أنا مؤمن لا ندري ماذا يختم لك. وفي التزكية، فالإيمان الكامل ما هو حاصل عندك من الذنوب ومن الصغائر ومن الأشياء ما ينافي كمال الإيمان إلا أن يلطف الله ويعفو. وإذا قال أنا من الجنة، وش يدريك أنك في الجنة؟ ما من يقطع أنك في الجنة؟ لا يدرى ماذا يختم لك. وأعمالك هذه التي عملتها من صوم وصلاة وزكاة وصيام وحج وتهجد، لو قوبلت في نعمة واحدة من نعم الله عليك لرجحت هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك على جميع أعمالك كلها. ولهذا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. المراد أنه إذا قال أنا في الجنة على سبيل القطع فهذا غلط، أو قال أنا مؤمن على سبيل القطع. ولهذا اختلف العلماء إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان للتبرك ولا هذا يرجى له، أو للتردد أيضا هذا لا ينبغي لأن الشك في إيمانه. المقصود أن إذا قال أنا مؤمن على سبيل الجد وعلى سبيل القط فهذا يخشى عليه. نعم.
يكفر الشيخ؟
لا ما يكفر، كفر دون كفر. نعم. هذا على تقدير صحته يعني. قصدي بهذا هذا من حديث الوعيد.
قصد بهذا هذا من أحاديث الوعيد التي ينبغي للإنسان أن لا يزكي نفسه وأن لا يعتمد على عمله ويظن أنه إذا عمل صام النهار وقام الليل أنه وصل إلى القمة، يعني أن تصير دائما خائف راجي، وكن بين الرجاء والخوف، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة، إن غلبت جانب الرجاء كما هنا هلكت، وإن غلبت جانب الخوف هلكت، لأنه إذا غلب جانب الرجاء بأن مؤمن وأن في الجنة خشي أن يدخل تحت قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإن غلبت جانب الخوف خشي أن يقع لأن تقع في ظلمه تحت قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا تقنط ولا تيأس، ولا ينبغي أنك تغلب جانب الرجاء وتقطع أنك من أهل الجنة ومن أهل الخير، بل ترجو عرض ربك وتخاف ذنوبك وتكون بين هذا وهذا، بين الرجاء وبين الخوف، كما في قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يرغبك ويحذرك، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، يجمع بين هذا وهذا. نعم. إذا قال إنسان أنا ما أبوي مو بفلان، يعني ينتمي إلى شخص آخر لأنه يرمي أمه بما يرمي هذا ويبطل نسبه. نعم. لا 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 البش يقول نبيه يعني ثم غير أبيه، بمعنى ينتسب إلى غير أبيه ولا غيره، كل الناس ينتسبوا الأجداد. نعم.
يدي نعم التبني هذه يدي
لا نعم شم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ايش لابد من ايش؟
تطهر البشر.
وش تطهر البشر؟ هذا كان شيء اخر، هذا مسألة اهل الجنة كيف يدخلون الجنة، البعض منهم يدخل النار اذا كان له ذنوب، فاذا عذبه الله بقدر ذنوبه وقد مات على التوحيد هذا مآله إلى الجنة، والبعض منهم يدخل الله الجنة في أول وهلة ولا يمس الشيء. ومعنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني لابد من المرور لكن لا يمسه شيء من عذابها كالرسل والمؤمنين وغيرهم، يعني مو بالمراد، إنما المراد اللي يعذبون هو الذين ماتوا على التوحيد ولكن لهم ذنوب ولهم معاصي، فالرب سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة في أول وهلة ما دام أنهم ماتوا على التوحيد، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جرائمهم وبقدر ذنوبهم ومعاصيهم، ثم مآلهم إلى الجنة، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ويغفر ما دون الشرك لمن شاء أن يغفر تحت المشيئة. وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. ومثل الحديث: فإن الله يقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني هو ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا مذهب السنة والجماعة، أن من مات على التوحيد سالما من الشرك قليله وكثيره وله شيء من الذنوب والمعاصي هو تحت المشيئة، إن شاء الرب عفا عنه وغفر له وأدخله الجنة في أول وهلة، وإن شاء الرب عذبه في النار بقدر ذنوبه وجرائمه، ثم مآله إلى الجنة. نعم. الجن يقتصر على موارد القرآن والسنة. أنا مش تقول لك أيه وشي تدخل كيف من اتخذ إلها غوى، سواء كان في القبور أو في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، يعني صار يتبع هواه ويسلك الأمور التي يهواها مع العدول عن القرآن والسنة، يعني لم يحكم القرآن والسنة بل يحكم هواه. قال بعض العلماء: مرور على الصراط هو من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. كيف
يعني من أتى من كان مستقرا وأتى إلى جماعة مقيمين وهم يصلون العصر قد أخر صلاة الظهر إلى
جمع تأخير، يعني
جمع تأخير هل يصلي معهم العصر ويصلي فيما بعد أو يصلي الظهر؟
لا، يصلي الظهر قبل، يصلي الظهر ثم العصر. نعم، يصلي الظهر وحده ثم يدخل معهم العصر.
يعني ما أنت في الجماعة؟
نعم،
يعني
هذا إذا كان هذا مو خاص بالمشاهد، هذا حتى المقيم، هذه مسألة خلافية، حتى المقيم مسألة. لو قلت مثلا أنا نمت ولا استيقظت إلا العصر ورحت بصلي حسب النظر، علمت أنهم يصلون العصر، فهل أدخل معهم العصر ثم أصلي الظهر قضاء أو أصلي الظهر؟ المذهب لا بد من الترتيب، تصلي الظهر ثم العصر، ولكن هذا هو المذهب، سواء كان في حق المسافر كمثل سؤالك هذا أو غيره، تصلي الظهر ثم العصر مراعاة للترتيب، هذا هو المذهب عند الحنابلة. لكن القول الآخر: إذا كانت الجماعة بتفوتك فالترتيب يسقط خشية فوات الجماعة، فإذا لو لم تصلي معهم العصر فاتتك الجماعة وصليت الظهر والعصر منفرد. قالوا: تصلي الظهر العصر جماعة ثم تصلي الظهر بعدها مراعاة الجماعة، وهذا اختاره ابن عقيل وهو أظهر، هذا أرغب أرجح.
نرجع في القول الثاني.
نعم،
خلاف المذهب.
نعم، يسقط الترتيب، يعني إذا خشي مبني الظهر يصلي العصر
مبني الظهر معهم.
لا مبني الظهر، الله يهديك، صلي العصر خلف من يصلي العصر، لكنه أخر الظهر إلى بعد العصر، بس سقط الترتيب. الترتيب ولا ما له شيء، لا وإن العصر هو.
لماذا لا يجوز أن يحمل الإخلاص من ماذا لا يحمل الظهر؟
شو لا ما دام هذا الإمام يصلي عصر وبيصلي عصر، شو لا
لمن لم يخرج
لا لمن خبرات الجماعة، يعني فهذا يصلي لابد من التوفيق. نعم،
لا يدور
ايش
نصب ليس الظهر معه، ألا يدور
يصلي الظهر خلفه من يصلي العصر؟
لا يدور،
هذا لا يجوز على المذهب، لكن اختيار الشيخ يجوز.
حديث معاذ من كان يصلي بجماعة هو
هذا غير، الله يهديك، هذا كله عشاء لا أفهم
خلاف النية،
ما يضر ما دام أن عشاء كله عشاء هذيك مسألة غير اللي سألت عنها، هذيك صلاة المفترض خلف المتنفل، هذه اللي دل عليها قصة معاذ. معاذ ناوي من التنفل لأن صلى العشاء مع الرسول وصلى بجماعة العشاء وهم صلوا خلفه ناوي من الفرضية. ومسألة كل الأولى هذا ناوي من ظهر فرض وذا ناوي من عصر فرض، لكن كلها فرض، النية كلها فرض، هذا فرض وذا فرض، ولا النية اختلفت نية الفريضة، ولا هذاك اختلفت نية التنفل بس، ولا نية التنفل.
نعم. ثم إليك حتى المغرب في صلاة المغرب.
وشيء؟ لا لا بس يقول عنده حتى الغالب، لكن الأظهر إذا كانت الصلاة منتظمة يعني متفقة كصلاة كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، هذا يجيز الشيخ تقي الدين والموفق أيضا والشارع. أما المذهب لا. مفترض.
وأتى جماعة آخرين مفترضون.
هو الحالة. إن أمكن يقلبها نفل هو أحسن.
ويدخل مع الجماعة.
ويدخل يصلي نفل ركعتين قريبتين يدخل مع الجماعة.
نعم. نعم ينفر. كيف يقلب النية في الصلاة؟
يجوز يقلب الفرض يجعلها نفلة بخلاف العكس. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. معلوم أن القلوب مفطورة بالتوجه إلى خالقها وباريها لا سيما عند الشدائد، فإن الإنسان إذا اضطر وإذا وقع في ملمة اتجه قلبه إلى خالقه وباريه، فالرب يحتج عليهم يقول إنكم تسألوني عند وقوع الحاجة وحصول الاضطرار، ومع هذا تكفرون بي في حالة الرخاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله يعني يفعل ذلك قليلا ما تذكرون، أما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون إلى ربكم. والمشركون إنما يكفرون ويشركون في حالة الرخاء، أما في حالة الشدائد فإنهم يخلصون لله الدين، كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مسكم في البحر ظل من تدعون إلا إياه وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فيخبر الرب سبحانه وتعالى بأن المشركين يخلصون لله الدين في حالة الشدائد، أما في حالة الرخاء فإنهم يشركون ويجعلون مع الله غيره، فيحتج عليهم بأن الذين أنتم تدعونهم في حالة الرخاء هل أنتم تلتفتون إليهم في حالة الشدة أم أنكم تنسونهم وتقبلون على الله؟ هذا كله يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور. فإذا كان هذا في حالة المشركين مشرك العرب فما ظنك بمشرك اليوم؟ فإنهم يدعون قبورهم في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، فصاروا أعظم شركا من مشرك العرب الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدائد، أما هؤلاء
فشركهم دائم في الرخاء والشدة، هذا شأنهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. فالآية تدل على أنه لا يجوز التوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أنه يسأل إلا الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة الدالة على هذا المعنى. وكذلك أيضا المشركون يعرفون أن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر، إلا أنهم ورثوا هذا عن آبائهم. فبعض من عقلائهم، بعض من عقلاء المشركين يعرف ببداهة عقله أن معبوده من صنم ونحوه غير نافع وغير ضار. ولهذا جاء رجل من العرب إلى صنم لهم يعبدونه، جاء بإبله يريد منه الخير والبركة له ولإبله، بنى معه وقد أقبل عليه على ذلك الصنم، وإذا ثعلبان يلعبان على رأس الصنم، فبالا عليه ثم ذهبا. فتفكر هذا المشرك الأعرابي فقال كيف آتي صنما أطلب منه المدد والخير والبركة وهو تلعب عليه الثعالب وتبول على رأسه؟ فأنشأ يقول: أرب يبول الثعلبان برأسي، أرب يبول الثعلبان برأسي، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم عاد وتركه ببداهة عقله، عرف أن هذا لا ينفع. لكن مشركو زماننا مع الأسف يتعلقون بالأوهام وبالغرائ المنامية التي لا أصل لها، مثل قولهم إن أحمد الرفاعي أخرج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يده من القبر لأحمد الرفاعي وأنه قبلها، فلهذا اعتمدوا على أحمد الرفاعي ورأوا أنه ينفع ويضر وأنه واسطة بينهم وبين الله، فوقعوا في الشرك من هذا القبيل. رؤيا منام كذا، ومثل ما كان في مصر الحسين بزعمهم أنه قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعظمون وبنوا عليه القبة ويطوفون به، وله مسجد يسمى مسجد الحسين، وليس عندهم لا حسين ولا غيره، ما هو إلا كذب في كذب. لقد ذكر القسطلاني صاحب شرح البخاري أن قبر الحسين المنشور في مصر أنه قبر رجل نصراني، ليس هو حسين ولا أي شيء، وجزم بأنه رجل من النصارى بنى عليه قبة وقالوا إنه هو الحسين. هذا هو قول القسطلاني. وابن تيمية ألف رسالة سماها رأس الحسين، فهو لم يأتي مصر ولم يعرف مصر، ومع هذا جعلوا يطوفون به ويبنوا قبة تلة وزخرفوها بالذهب، وأهدى ملك البهرة أموالا عظيمة وصفائح من الذهب، أقاموا الاحتفال في هذه الأيام الفائتة، السادات وشيخ الأزهر لتحلية هذا القبر. انظر إلى تلاعب المشركين، إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء. وهذا الجبرتي مؤرخ مصر وكان رجلا ثقة وسلفي العقيدة، ذكر في تاريخه من خزعبلاتهم أن سيد الخدام أو رئيس الخدام شخص يقال له عبد اللطيف في مصر، وذلك سنة 1173 أي في القرن الثاني عشر، جاء معه عنج يقودها ويقول: إن السيدة زينب أوصتني بالمحافظة على هذه العنج والإحسان إليها لما فيها من الخير والبركة. جعل الناس يهدون لها السكر وقصب السكر واللوز والورد حتى امتلأ بيته من الخيرات، كلهم يعتقدون أن هذه العنج أوصت بها السيدة زينب. فعلم محافظ مصر على ما ذكره الجبرتي، فبعث إلى عبد اللطيف جاهوي عنجه، فقال: ما هذه؟ قال: هذه أوصت السيدة زينب بالمحافظة عليها. فأكرمها المحافظ وصنع له غدا، فلما قدم الغدا وأكل قال: هذا لحم طيب لم أذق مثله، قال: هذا لحم عنج. فأخذ الجلد وجعله على رأسه وجعل من يطوف بهذا دجال. جاء جزاه الله خيرا، لكن وقع الشرك والتوسل بالأموات والغائبين من هذا القبيل من هذه الخرافة. لم يستندوا على شيء، لكن قد يتعلقون بأوهام، وخاصة المتعلمين منهم مثل حديث الأحنف قصة الأعمى أو قصة أسألك بحق السائلين عليك أو يا عباد الله احبسوا وما أشبه ذلك كما يأتي الجواب عنه. وروى الطبراني بإسناده أن رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. لا شك أن الاستغاثة بالرسول جائزة في مثل هذا ما دام أنه حي حاضر قادر، هذا لا فيه ما في معنى. لو قال لك شخص أغثني على هذا الظالم وأن تستطيع أن تمنع هذا الظالم كما في قوله تعالى فاستغاثه في قصة موسى مع القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته أي الإسرائيلي على الذي من عدو أي القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، فهذا يدل على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث من استغاث به، والرسول قادر على ذلك. لكن مع هذا حمى التوحيد وحمى حمى التوحيد، فقال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ليعلمهم أنه لا ينبغي أن يستغيث أحد بغير الله من باب الأدب. أما إن استغاث بما لا يقدر عليه إلا الله، يعني استغاث بمخلوق في حالة لا يقدر عليها إلا الله، هذا شرك. أو بغائب كأن تقول أغذني يا عبد القادر، هذا شرك أكبر مناف للتوحيد بالكلية. والذي في الحديث جائز إلا أن الرسول منعهم منها، أخبرهم حماية للتوحيد وحماية لحمى التوحيد، فقال إنه لا يستغاث به، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، بل وحمى حمى التوحيد، وبين للأمة الشرك المنافي للتوحيد، وبين لهم أيضا الذرائع الموصلة إلى الشرك ونهاهم عنها، وبين لهم البدع القادحة في توحيد العبد، وبين لهم المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. فنعرف أن الشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدع تقدح في التوحيد، والمعاصي تنقص ثواب التوحيد. فالرسول منع الشرك وذرائعه ووسائله الموصلة إليه والبدع القادحة في التوحيد. لكن عباد القبور يستدلون على ما ذهبوا إليه من دعاء غير الله بقصة الأعمى، فإنه جاء ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فأبى إلا أن يدعو له، فقال اذهب فتوضأ وقل يا محمد إلى آخره. أولا لفظة يا محمد لم تكن معروفة في الأحاديث إلا في بعض الروايات الضعيفة. الشيء الثاني الحديث هذا ضعيف. ثم الشيء الثالث على سبيل صحته نقول لا مانع، هذا دعا طلب من حي حاضر أن يدعو له، فأنت إذا طلبت من حي حاضر أن يدعو لك ما في مانع. فالأعمى طلب من الرسول أن يشفع له بدعائه، فأمر بأن يذهب يتوضأ ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن الله يجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مثل ما في صحيح مسلم في قصة كعب بن الربيع الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قال قلت هو ذاك، قال أعني على نفسك بكرة يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالآمال الصالحة وأنا أدعو لك. كل هذا يدل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين، أما الحي الحاضر وكما فعل عمر والصحابة بتوسلهم بالعباس في الاستسقاء حينما قال قم يا عباس فادعوا الله، فسر التوسل بقوله اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قال قم يا عباس فادع الله. فالتوسل إلى الله بالدعاء، وصلاتك هذا توسل، وقراءتك القرآن توسل. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. معنى وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إلى الله بالوسائل التي تقربكم منه. والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح. فصلاتك هذه وسيلة، وصومك وسيلة، تتوسل بها إلى الله، لا أنك تتوسل بذوات المخلوقين والأموات والغائبين، لا، إنما تتوسل إليه بالعمل الصالح. هذا هو الذي عليه المحققون. أما عباد القبور فلا دلالة عندهم، وإنما تعلقوا بأوهام أو أوهام بيت العنكبوت، إما رؤيان منام أو حكاية مكتوبة لا أصل لها. بقي سؤال الله في الحديث المعروف، أسأل عندما يخرج الإنسان من بيته قاصدا إلى المسجد، أسألك بحق السائلين عليه وبحق من شاي هذا، فهل هذا يدل على جواز سؤال الله بالمخلوقين؟ نقول لا. وهل للمخلوقين حق عليه؟ أسألك بحق السائلين عليك. قرر لنا فيما تقدم أن الله أنك ليس لك حق عليه، لكن الرب سبحانه وتعالى أخبرك بأن لك حق عندما تعمل الأعمال الصالحة ويسلم توحيدك، حق تفضل وامتنان لا حق وجوب، كما في حديث معاذ السابق قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله هذا ليس هو حق واجب، بل حق تفضل وامتنان، كما قيل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوه فبعدله أو نعموه فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن أسألك بحق السائلين يعني بإثابتهم، لأنك وعدت أن من سألك أنك تذيبه، فأسألك بما وعدتهم من أنك تذيبهم عندما يسألونك، فهذا هو المعنى، لا أنك تسأل الله بذوات السائلين، وإنما تسأله بما بصفة من صفاته، وهو أنه وعدهم بأن يثيبهم عندما يسألونه. هذا هو قول المحققين في هذه المسألة. ثم أيضا في كثير من بعض الأصليين لا سيما المنتسبين ممن لا علم لديه يقولون سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، ويرون في ذلك حديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قالوا هذا يدل على أن نسأله بجاه الرسول، فنقول نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، لما للرسول من المكانة ولما له من المنزلة العالية، ولهذا الحديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. نقول لك أخطأت. أولا لا يجوز أن تسأل الله بجاه أحد. ثم هذا الحديث الذي يوردون في كتبهم هو حديث ليس بصحيح، بل ولا حسن، بل ولا ضعيف، بل ولا موضوع، حتى لم يذكر ولا في كتب الموضوعات على ما قرر ابن تيمية. ويقول إن هذا الحديث جرى على ألسنة العوام ولم نجده حتى ولا في كتب الموضوعات، فكيف مثل هذا يعتمد ويقال يدل على جواز سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكما في الدعاء المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلى آخره. كل هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق أحد من المخلوقين ولا بجاه أحد من المخلوقين، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى بما شرعه لنا من الدعاء في القرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حديث
السابق
حديث
الله
من
يخلق
الدائن
أعلى بعض وفي يقول عطاء عطية ما نعرف من غير، لكن كل هذا تقدير صحته يساعدنا.
أمر آخر، أمر السادات حق مصر الآن على أول شيء أنها مثلا يحق الطاغوت في بلاده وعلى فعل هذه الأفعال هل يبقى بهذا الشيء في كل المعايير؟
ما أدري الله، أنا هذا شيء صعب مسألة تكفير المعايير، قد يكون لها ذروة، لكن ما في شك إن عمل عمل كفر، إن عمل عمل لا يقتضي الكفر بكل حال. لكن العمل عمل كفر يحكم غير القرآن والسنة، وإن قال بعضهم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن كفر دون كفر كما هو مروي عن ابن عباس، لكن وجود دعاء القبور والاستغاثة بالقبور وذهاب الروح نفسه إلى القبور للميلاد عيد ميلاد أحمد البدوي والاستنجاد بهم، هذا ما في شك إذا صح أن ذهب إليه مو بواجب هم تفضل الامتنان اللي يقولون واجب هم المعتزلة واللي يقولون حكم واجب. أي صح وشوي هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل هذا السؤال وقال إني على كفك على نفسك ذكر في السجود، من جنس قصة عكاشة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة ابن محسن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الذي شهد له الرسول الجنة هذا لا شك، أما من لم يشهد له هذا شيء نقول. كذلك العشرة المبشرين بالجنة معروف مذهب أهل السنة والجماعة كما هو قد مر بيانه أن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد له بالجنة أو بالنار فكذلك، أما غيرهم فنقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وكما تعرف الحديث الذي في الصحيحين فوالله إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وكما في قصة نخيريط في غزوة أحد الذي كان كافرا ولكن رجب بالإسلام وأسلم انحاز إلى صف المسلمين فقاتل وقتل صار شهيدا، ومثل أيضا في وقعة اليرموك إنما الأعمال بالخواتيم. نعم. أو
الرسول أبناء العاصمة بلال أو الرسول أبناء العاصمة بلال وقوله لا تدخل جنة لا يشهد بلال ما يكون هذا الدخول جنة
إيش تقول؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبناء العاصمة هشام وعمر عمر يقول أبناء العاصمة بلال الحديث الآخر يقول لا تدخل جنة إلا نفس مؤمنة ما يكون هذا الشيء يدخل جنة
هذا إذا صح إذا ثبت هذا فهو في مناقب لهم قبل لهم
الفرق بين جهالة الحال وجهالة العين.
نعم
الفرق بين جهالة الحال وجهالة العين.
جهالة الحال وجهالة العين، العين هذا الشخص من المعين هذا يعني ما ندري ما ندري أوقع تكفير المعين مثلا هذا يتوقف الكثير من العلماء، يعني لا يدرى ما لا يختم له ولا يدرى هل له عذر من جنس اللعن، لعن المعاصي، لعن المعين، في قول طائفة من العلماء لا يجوز لعن المسلم المعين، وإنما يجوز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم، مثل حديث لعن الله السارق يسبق البيضة فتقطع يده عليها، لعن الله الراشي والمغتشي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، وما أشبه ذلك. لكن لعن الله زيد بن محمد بن عمر لا، ما كذي ربما أنه يختم لك شيء. يسكن
جهارة
العين،
جهارة الحال التي ذكرها المؤلف
صاحب الشيخ
العلة، يقول
أنها
جهالة
أنه
مجهول الحال،
يعني السند للسند مجهول العين ما يدرى، هل هنا شخص اسمه هكذا أبو معروف ما يدرى، ومجهول الحال هو معروف، لكن مجهول الحال هل هو ثقة أم مجهول؟ فمجهول العين يعني لم يعرف أن شخصا اسمه هذا الشيء، هذا مجهول العين. ومجهول الحال معروف لكن لا ندري عن حاله عدالة وجرحا.
والله أنك الكافر المعروف اسمه كشخصية وما أعرف نصراني أو يهودي مثلا، أقول الكافر المعروف في كفره هل يلعن مثلا بعينه؟ معروف فلان فلان كافر يهودي أو نصراني أو ما أعرف
يجوش
كافر
ومسلم. نعم. الله يهديه. الله يهديه.
الله
يهديه.
الله يهديه.
الله يهديه.
إن شاء الله ما
يقتل يعني. ردهم
رحمة الله
ويجعل خاصة. الآن على ساكن داية أو افترى ما فعل ما يقتضي هذا. أما أعتقد من الله يهديه. هذا ذهب إليه أظن ابن الجوزي. جواز لعنة. الجوزي وأبو بكر عبد العزيز. ترك لعنة أنا أختار، أنا أرجح عدم لعنة. إلا إذا كان صاحب بدعة لا بد يحذر الناس عنه، هذا شيء آخر. فليدعى له بالهداية. المعروف بغلام الخلال من أصحاب من الحنابلة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلق ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من تعلق بالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، فإن جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وهم مخلوقون مقهورون مربوبون لله، فكيف يساوون مع الله ويجعلون في درجة الله بحيث يصرف لهم ما هو من حق الله؟ هذا هو المعنى. فقوله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هذه الآية أبطلت ما يتعلق به المشركون من أربعة أوجه. ما هي الأوجه؟ أولا قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني تجعل في رتبة الله شخصا لا يستطيع أن يخلق حتى ولو ذبابا، تجعله مثيلا ونظيرا لمن بيده الأمر كله وهو الموجد لهذا العالم، هذا هو الضلال. كما في قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخلق ولا ذبابا وهو مخلوق مقهور مربوب لله، كيف تصف له من العبادة ما هو حق لله تعالى، تطلب منه المدد وتطلب منه الغوث وتطلب منه النجاة من النار، هذا هو الضلال بعينه. هذا هو الوجه الأول، يشركون ما لا يخلق شيئا وعاجز عن أن يخلق حتى ولا ذرة ولا ذباب ولا حبة تجعله شريكا لمن خلق هذا العالم وأوجده. قوله وهم يخلقون، يعني تجعل المخلوق الموجود من العدم مثيلا للخالق العظيم القائم بأرزاق عباده، هذا هو الضلال. ثالثا قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني الرسول فمن دونه لا يستطيع أن ينصرك ولا يستطيع أن يجلب لك نفعا ولا يستطيع أن يدفع عنك ضررا، تجعله مثيلا لمن يستطيع أن يضر وينفع، وبيده تدبير هذا العالم بل بيده تدبير الدنيا والآخرة، هذا هو الضلال. رابعا قوله ولا أنفسهم ينصرون، هو عاجز عن أن ينصر غيره بل هو أعجز من أن ينفع نفسه أو ينصر نفسه، هذا هو المعنى. فبهذا نعرف أن العبادة لا تصلح إلا لله، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره. فقد تقول أنت مثلا طيب هذا واضح، وكما في آية أيضا فاطر هي نظير ما في هذه الآية، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تقول أن آية فاطر نظير ومثيل آية الأعراف أيشركون ومثيل آية الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لكن يقول القائل أنا لا أدعو ولم أصرف له شيئا من العبادة وإنما أتوسل به من أجل أن يكون واسطة بيني وبين الله، وإلا أنا أعرف أنه لا يضر ولا ينفع، لكن لمكانته وعظم منزلته أجعله واسطة بيني وبين الله. لو قال لنا هذا القول شخص قلنا لا غلطت، ربك لن يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة، بل أمرك أن تدعوه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ويقول وأما السجود فأظلموا فيه الرب فقمن أن يستجاب لكم، فربنا لم يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة، كما في قوله تعالى عائبا على المشركين وذانا لهم ومبكتا لهم في صنيعهم، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تقول إذن ألا واضح أن الله لم يرضى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة. طيب الآية ما نعبدهم، أنا ما بعبده، نقول لك طيب أنت صائم أنت العبد، لكن أتعرف العبادة إيش؟ أعرف العبادة حتى تعرف هل هي من خصائص الله أو أنها لن تكن من خصائص. إيش تعريف العبادة؟ التي لا يصلح صرف شيء منها إلا لله، وأن صرف شيء منها لغير الله شرك. نقول لك طيب أنت صائم أنت العبد، لكن أتعرف العبادة إيش هي؟ أعرف العبادة حتى تعرف هل هي من خصائص الله أو أنها لم تكن من خصائص. إيش تعريف العبادة؟ التي لا يصلح صرف شيء منها إلا لله، وأن صرف شيء منها لغير الله ما تعريفها. نقول لك تعريف العبادة، تنوعت عبارات العلماء في تعريف العبادة، فالقرطبي وأمثاله يقولون تعريف العبادة ما شرعه الله سبحانه وتعالى من طاعته على ألسنة رسله، هذا تعريف. ابن تيمية عرفها بتعريف أجمع من هذا، فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلاحظ قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل لا يجوز لك أن تصف شيئا منه لا للرسول ولا لغيره. عرفها الحنابلة بتعريف آخر. ما هو تعريف الحنابلة؟ يقولون العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا هو تعريف العبادة. طيب ايش معنى هذا الكلام؟ ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي، أن العبادة لا دخل للعرف فيها. فلو تعارف الناس مثلا أمرا صاروا يستعملون ويفعلون فلا نقول إن عبادة، لأن الناس جروا على هذا ومضت القرون وأجيال وأجيال على هذا، وهذا متعارف بين المسلمين. لا، نقول العرف ما لا دخل بالعبادة، العبادة ما أمر به شرعا. وقول ولا اقتضاء عقل، لا نشرح للعقل في أن هذا عبادة أو أنه ليس بعبادة. العقل معزول عن أن يقول هذا عبادة أو غير عبادة. العبادة تتلقى من الشارع صلى الله عليه وسلم لا غير. وإيضاح ذلك ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عرفي. لو قال لنا شخص مثلا نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام، ما لك يا أخي هذا بدعة ولا يجوز. يعني يا أخي هذا متعارف بين المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وأمة بعد أمة، ولم ينكره أحد ولم يرده أحد، بل هو موجود في كتب المتأخرين. كيف تقول بدعة؟ نقول لك قولك عرف وجرى وجرى لا دخل له في شرعية العبادة. ولهذا نقول العبادة ما أمر به شرعا. فأنت أخبرني هل أمر بهذا التلفظ شرعا؟ أبدا لا يستطيع. يقول ابن تيمية لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل يجد أن الرسول تلفظ بالنية؟ فإنه لا يجد أبدا، لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وكذلك لا يمكن أن يجد عن التابعين عن الصحابة ولا عن التابعين أبدا. فبهذا نعرف أنه بدعة، في حين أن القرآن يبطل هذا. كيف يبطل هذا؟ وش الدليل على أن التلفظ بالنية بدعة؟ مثلا وقال أن العرف وأن هذا جائز، ردنا بأنه لم ينقل عن الرسول أبدا ولا عن أحد من الصحابة. لكن مع هذا كله نقول نجد في القرآن ما يبطله. أين دلالة بطلان من القرآن؟ قوله تعالى أولا هل الصلاة دين؟ فنعم. كيف؟ بالدين. أنكر عليك الرب. قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم؟ يقول نويت أن أصلي لله، يعني ربك ما يعلم أنك تصلي؟ جاهل حتى تقول نويت أن أصلي لله أتعلمه بهذا؟ الله يقول قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذا معنى ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرف. وقوله ولا اقتضاء عقل، لو قلت العقل يستحسن أن المؤذن مثلا آخر الليل يقول جاءت الراجفة ويصيح المنارة لأنه يقول المسلمين يسهجدون، وهذا مستحسن. نقول لك يا أخي لا دخل للعقول في شرعية العبادات. تقول هذا طيب سنة لأنه نافع، نقول لا، السنة ما يدي إليك ولا إلى عقلك، السنة إنما تتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراب عرفي. حينئذ نعرف أن العبادة على هذا التعريف لا تصلح إلا لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأفضل الأنبياء وإمامهم وخاتمهم، ومع هذا لا يجوز لنا أن نرفعه في رتبة الله وأن نطلب منه ما هو من خصائص الله. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت ربايته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. كيف كلمة استبعاد؟ استبعد أن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنيع في نبيهم وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومع هذا عملوا به هذا العمل استبعد فلاحهم الذي هو الفوز والظفر وسعادة الدنيا والآخرة. قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أنزل الله عليه معاتبا له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالم. الأمور بيد الله، امضي لشأنك. المعنى امضي لشأنك ودعوتك وادعوهم إلى التوحيد في الله وحكلا. هذا لنا ليس لك من الأمر شيء. ايش استفدنا من هذه القصة؟ استفدنا أن الرسل تجري عليهم المصائب، فإذا جرى عليك مصيبة أو حل بك مرض أو نكبة فتذكر ما كان في حق الرسول يكف عليك آلامه وتتأسى به صلى الله عليه وسلم، وتقول: ما دام أن هذا حصل لسيد الخلق فمن أنا؟ تقتدي به ويخف آلام من عن قلبك حينئذ تقتدي به صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ما جرى له أيضا، فإنه لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم سلطوا عليه صبيانهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه. كل هذا من أجل أن نتأسى به في الدعوة، ومن أجل أن نصبر، ومن أجل أن كل داع إلى الله لا بد أن يؤذى ويمتحن، كما في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما في قصة لقمان إذ قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني أن من شأن كل آمر بمعروف وناه عن المنكر لا بد أن يؤذى فعليه الصبر. لماذا؟ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يسعى في الحيلولة بين العصاة وبين ملذاتهم وشهواتهم، فإذا أحال بينهم وبين شهواتهم وما يريدون لا بد أن يعملوا كل ما من شأنه يؤذيه ويتعبه، لكن عليه الصبر. هذا هو المعنى. وفي القصة أيضا أن الأمراض والمصائب كما قلنا تجري على الرسل، ومنها نعرف أن الرسل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وأن النفع بيد الله سبحانه وتعالى، فلا نتعلق بهم ولا نسألهم ولا نرجوهم، إنما نقتدي بهم فيما يبلغوننا به عن الله سبحانه وتعالى ونتعشى بهم. أما من أن نطلبهم والنفع والضر فلا، إذ أنهم لا ينفعون أنفسهم ولا أنهم يضرون، بل هم بشر من جملة هذا الخلق الذي خلقهم الله وأوجدهم، إلا أن الله فضلهم ونوه بفضلهم وعظمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأيضا فيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسأل من دون الله أو يرفع في رتبة الله، كما في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقولوا عبد الله ورسوله. قارن بين هذا وبين قول البوصيري في البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العميم، يعني الطويل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من بعض جودك الدنيا والآخرة مش بقي لله، إن لم تكن في معادي آخلا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. كل هذا هو الشرك بعينه، لم يعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. وحين أنزل عليك ما يأتي وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل يعمم النذار ثم خص عمه وعمته وابنته التي هي بضعة من بقول السليم من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ولكن كما قال الرسول لتتبعن سنن من كان قبلك وسنن من قبلنا، قالوا إن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فهل وجد في هذه الأمة من قال إن الرسول كذلك؟ نقول نعم، وجد في تركيا، والآن أناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من الله وجزء من الله وليس ببشر. في السنوات الماضية اجتمعنا بمفتي تركيا، وكان معه أخو رئيس الوزراء سليمان درمية مدري إيش اسمه عريضة، قال وكان لا يجيد اللغة العربية ومع مترجم، سأل عن مسائل في الحج تتعلق بمذهب الحنفية وأجيب عنها، ثم انتقل سأل عن الرسول، قال ما رأيك في الرسول في محمد؟ استغربت أنا هذا السؤال، قلت من أي ناحية؟ قال هل هو بشر؟ قلت نعم بشر، جهوده أنت عارف ما عنده، قال وأشيق له الآيات قل إنما أنا بشر مثلكم إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال باللغة التركية بواسطة المترجم، قال هذا تنزل منه وتواضع، وإنما جاء على صورة بشر من أجل أن يكون مشاكلا للمدعوين البشر، فإنه إذا شاكلهم صار أحرى لقبول دعوته، وإلا ليس ببشر. ما يقول المفتي؟ قال إنه جزء من الله كما قالت النصارى في سواء بسواء، لكن هذا لا يحتج عليه بالقرآن ولا بالسنة، ما هناك إلا الحجج العقلية. قال إنه جزء من الله، قلت إذا محمد جزء من الله؟ قال نعم. قيل له هل محمد موجود إلا توفي؟ قال لا مات، لأن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، إلا إذا كان مات وأنت جزء من الله، هذا جزء من الله يكون ميت، يكون الرب مشلول، الرب أصبح مشلول لأن جزء من مات، فبقي حيا حيا ساكت، ثم قال أوقعتني في حيرة حسبنا الله عليك، هذا لكنه لم يستطع الجواب، فهذا شأنه يعني. وهذا مصداق ما قاله الرسول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بكم. وهذا الرسول مع هذا دعا على الذين عملوا بهذا العمل، كما سيأتي في حديث عمر اللهم لعن فلانا وفلانا، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأيضا هشام، ومع هذا الذين لعنهم الرسول أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من جملة الصحابة كما يأتي بيانه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله معاتبا لا سلك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية يقول اللهم لعن صفوان بن أمية اللهم لعن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. في هذا فوائد: أولا فيه دليل على جواز القنوت في النوافل، فإذا قنت في صلاة الفجر أو غيره عند نازلة تنزل لا مانع من هذا، كما دل عليه هذا الحديث ودلت عليه هذه الأفق. أما القنوت دائما فهذا معلوم خلاف العلماء في ذلك، فذهب إلى مشروعيته الشرعية،
وقالوا إن القنوت في صلاة الفجر يدعو اللهم بنا في من هديت إلى آخره، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، قالوا هذا صريح من أنه يقنت حتى فارق الدنيا، ويدل على أنه لم ينسخ بل الحكم باقي، هذا عندهم. أما مذهبنا ومذهب كثير من الحديث أنه ليس بمشروع، فإنه جاء في صحيح مسلم حديث طارق سألني طارق الأشجعي قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال أي بني محدث، فدل على أنهم ما كانوا يقنتون، وإنما جاءت الأحاديث أنه كان يقنت فيما إذا نزل به نازلا كهذا وكغزوة الأحزاب، فإنه جعل يدعو عليهم بصلاته، وعندما تنتهي النازلة فإنه لا يدعو. بقي الجواب عن ما استدل به الشافعية ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، نقول لهم حديثي لكن على تقدير صحته، فالمراد بالقنوت هنا هو الطول، فالرسول كان يطيل صلاة الهجر أكثر من غيرها حتى فارق الدنيا، فإن القنوت في لغة العرب يطلق ويراد به طول القيام كما قال تعالى.
بهذا تعرف حقيقة التوحيد. أبو طالب أعلم من هؤلاء من مشرك زماننا الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر، هذا أبو طالب مؤمن بالرسول مصدقا له كما يتدل عليه أشعاره، لكن مع هذا الرسول لم يفهم، مع أن صدق في قوله وناصر وأيد وصبر على حصار الشعب، ولكن لم ينفع، كما في قصيدته المعروفة، فإن أبا طالب لما صبر على حصار الشعب 3 سنين وقاطعة قريش بسبب الرسول عمل القصيدة المعروفة يستعطف بها أناسا من قريش لأجل نقل تلك الصحيفة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشارون ولا يواكلوهم، جعل أنشأ قصيدة المعروفة التي قال في أولها ولما رأيت القوم لا بد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المجاهل إلى أن قال كذبتم وبيت الله نبجى محمدا، هذا شيء حلب البيت، لكن كذبتم وبيت الله نبجى محمدا ولما نطاع حوله ونناغلي، المعنى كذبتم يا قريش نبجى محمد يعني نسلب محمد من أيدينا تأخذنا من أيدينا، ولما نطاع حوله ونناغلي سنطاع ونقاتل دونه. وقال في قصيدته لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وقال في قصيدته النونية والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفين، وقال ولقد علمت بأن دين محمد، هذا تصديق منه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع هذا كل ما نفع ما تعرفش الكفر ما تعلمكم. حرص الرسول على هدايته لما حضرت الوباء جاء وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله تعظيما لأسلافه وأكابر، إن الله تسلية الرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن لو كان الرسول بيده النفع والضر لما ترك عنه، وهذا أن ناصر وأيده وصبر على حصار الشر، وانظر إلى قصائد فنانة والله لن يصلوا إليك بجمعه حتى أوسد في التراب دفينا، ثم إيمانه وتصديقه بما جاء به الرسول ظاهرا إلا أنه لم يعمل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل إلى غير ذلك، فكيف مع هذا يقال إن الميت ينفع ويضر وأنه واشطة بينك وبين الله، بنوا على القبور المشاهد والقباب وجخرفوها وذبحوا لها الذبائح وندعوا لها النبوه ونسوا خلق الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمته وصرفوا محض حقه لغيره فهذا هو الشرك بعينه. ولكن كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
ورد شيء عن كيفية وفاته ورسالة
إيش؟
ورد شيء عن وفاته ورسالة
لا جاء في صحيح البخاري يأتي عقب له المصنف التوحيد بعد يأتي باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من بعد هذا بباب الكلام.
ورد شيء على السكوت بعد
إيش؟
ما هو الدليل على
السكوت بعد القراءة؟ وجاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب من قول الضالين قال عني شكت اللطيفة. يأتي باب السنة.
فلا
يشك المسوى. يقال أن سمع حديث العقيقة في عند بعض الرسل لم يصح سمعه إلا العقيقة إلا حديث العقيقة. وهذا يقول أن الحسن لم يسمع من هذا الحديث لكن جاء في حديث أبي ذر جاء في حديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرهل المرأة والحمار والكلب. قالوا هذا يدل على أنها تقطع الصلاة ولكن أبن جابر رواة أبي داود قيدها بالحائط المرأة الحائط في سنة أبي داود. وعلى كل جمهور العلماء لا يرون أنها تقطع ويقولون المراد بقول يقطع صلاة المرء هنا قطع للثواب لا قطع للصحة وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الرواية الثانية عن أحمد يعني أن مرور المرأة لا يجوز كغيرها لكن لو مرت الصلاة لا تقطع. هذا هو قول جمهور العلماء. وأول حديث أبي ذر يقطع قالوا إنما هو قطع للثواب وسألوا بالحديث الآخر لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. إيش؟
بالغ هو الحائط
لا بد أن يجاب إلى تجديد وقيده بالحائط. إذا كان وراء الشفة ما في شيء كبيرة الكلام كله في جوشة إلا يمنعها إذا حصلنا يمنعها لكن لو مرت يقول الصلاة إلا ينبغي أن يمنعها المرة غير المرة أكام وجوه إلا يمنعها ما يقول لا تعصاتوا وادرؤوا ما استطعتم. والحديث الآخر إذا أراد أحد يمر بين يديه فليقاتلوا فإنما هو شيطان يعني ما يقاتلهم وليهم بالذنب لا يقاتل يعني دافع وغالب فإنما هو شيطان فإنما هو قريب الأمر بالسفر والوجوب يعني
الأمر بالسفر والوجوب الأمر بالسفر
عند الكثيرين لا للاستحباب للسنة إنها مستحب مع أن سترة الإمام سترة لمن خلف كما في حديث عباس.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209-0-209 رقم الناسوخ هو 209-209-2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.